بسم الله بالابن الروح القدس الله الواحد امين. في سؤالين قبل ما نبتدي موضوع النهارده. السؤال بيقول: انا انسان تحت الضعف وبأسقط في خطايا اللسان والابانه، ولما بفكر في الموت بخاف لاني مش واثق في مكاني في السماء، فبطلب ان ربنا يسامحني ويساعدني على التوبه واحاول ان اعود واسقط وارجع تاني. فبماذا النصيحه؟ يعني اولا يا احبائي، السيد المسيح قال ان البار يسقط في اليوم 7 مرات ويقوم. المشكله يا احبائي مش في السقوط، لان من منكم بلا خطيه زي ما قال السيد المسيح فليرميها اولا بحجر. ما فيناش حد بلا خطيه، والسيد المسيح لما قال البار ما قالش البار ما بيسقطش، لكن قال ليه هو بار؟ لانه بيسقط وبيقوم. فالمشكلة مش في ان الخطية بتتكرر ولا ما بتتكررش، المشكلة هو ان في توبة، يعني في فعلا من الداخل ندم وتقديم مشاعر توبة امام الله في الصلاة وكشف الضعف دوت في الاعتراف والطلبة المتواترة من الله انه يتحمل على ضعفنا، ومحاولة الانسان ان يسد الابواب اللي بتيجي منها الخطية. طول ما الانسان سالك بهذه الطريقة مفيش مشكلة. القديس مرقس الناسك يقول كلمة لطيفة قوي، يقول أيها الخطاة لا تيأسوا. ليه؟ قال لأن الله لن يحاسبنا بسبب خطايانا بل بسبب عدم توبتنا. فما ننزعجش إطلاقا يا أحبائي، إذا في جدية في الحياة الروحية ما ننزعجش من تكرار الخطية. إحنا هنبطل الخطية إمتى؟ لما المسيح يدينا نعمة، وبالنعمة دي إحنا نقدر نغلب الخطية زي ما هنشوف في موضوع النهاردة بنعمة المسيح. امتى ربنا هيدي النعمه؟ انا ما اعرفش. طيب افرض انا في حياتي باسقط وباقوم باسقط وباقوم ومت، هروح السماء. ليه؟ لاني بجاهد، بل بالعكس هاخد اكليل اسمه اكليل الجهاد. في اكليل اسمه اكليل البر، ده ان ربنا يبرر الانسان من جهه الضعف دوت. ديت امتى؟ دي حاجه انا ما اعرفهاش، انا مسؤول عن الجهاد. عشان كده مرة واحد راح يسأل أحد الآباء في الدير، قال له أنتوا بتعملوا إيه في الدير؟ قال له نسقط ونقوم، نسقط ونقوم. ومرة واحد تاني من الآباء كان الشيطان تمل بيحاربه فيقع في الخطية، قصص موجودة في البستان، ويقع في صلي ويقع في الخطية، يقع في صلي. الشيطان ظهر له قال له أنت ما بتيأس. أنت ما بتيأس. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال بالرجاء خلاصنا. يعني إحنا هنخلص بالرجاء، إيه الرجاء؟ قال له انت تضرب مرزبة وانا اضرب مرزبة، انت تضرب مرزبة يعني انت تقعني في الخطية وانا توب، وفي الاخر هنشوف مين ينتصر، انت ولا مش انا ولا رحمة ربنا. يا حباء الله يتحنن جدا على النفس اللي جادة في الطريق الروحي، ما نحزنش او بمعنى من يأس بمعنى ادق يعني بسبب تكرار الخطية. بالنسبة لعدم الثقة في ان انا ليا مكان في السماء، لا يا احبائي، لابد ان احنا المسيح مات ليه؟ سؤال المسيح لسلوك مش في جدية يا احبائي. ادم انا جد في حياتي، ادم انا فعلا راغب من قلبي، فعلا نفسي اعيش مع ربنا، نفسي ارضيه، وجد في ان انا فعلا اسلك في وصاياه، وجد في ان انا في 10 خطايا انا بعملها، في خطية انا اقدر ما اعملهاش، والتسعة مش قادر. خليني جد في اللي انا قادر عليه. ربنا ما بيطلبش من الانسان فوق طاقته. اللي انا اقدر عليه المسيح يقول لي اعمله. طب ربي ده انا مغلوب حاجته، ايه مالكش دعوه؟ انت اعمل اللي تقدر عليه. ادم انا كده اثق 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 ان انا ليا مكان في السماء. بلاش يا احبائي، الاتضاع حلو بس مش ليس معنى الاتضاع ان انا لا ده انا هالك. وليد واحد يقول لك ابونا احنا هنورد على سماء، ولا وش ناس بتوع سماء. لا ده الكلام ده مش ولو في سبيل الدعابه، كلام فيه عدم ايمان وفيه روح يأس. لا انا واثق ان انا رايح السماء. ايه كبريه؟ لا مش كبريه، مش كبريه، لان انا واثق في نعمه ربنا. انا من قلبي نفسي اعيش مع ربنا، فيا ضعف، بس شايف ضعف ده باستمرار ربنا. اول ما ربنا بينبهني للخطيه بقدم عنها توبه، واثق واثق زي ما بتقول الترتيله ان انا ليا مكان، واثق ان ليا مكان في السماء. مش ثقه في ذواتنا يا احبائي، لكن لابد ان احنا تبقى لينا ثقه في عمل دم المسيح. لا يكون لنا ضمير خطايا زي ما بيقول بولس. صبت واعترفت واتناولت، معقوله هروح السماء؟ معقولة ربنا مسامحني؟ معقولة ربنا نسي؟ ده اسمه ضمير خطايا. ده مش اتضاع يا حدائي، ده عدم إيمان وعدم ثقة في خلاص ربنا. أدم سالك في الطريق الروحي بجدية، أدم القلب من الداخل فعلا فيه اشتياقات لطاعة ربنا، ثق ثق إنك ليك مكان في السماء، بس كمل للآخر بالطريقة دي. وده الفرق ما بين فكر الكنيسة الأرثوذكسية وفكر البروتستانت. كتير قالوا لي ابونا يعني ما نتكلمش في الطوائف. انا ما بهجمش حد يا احبائي، انا ما بهجمش، بس انا بكشف فكر كنيستنا والافكار اللي في الكنائس الاخرى، مش اكتر من كده. الارثوذكس يعني لا 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 انا سما يا عالم انا رايح السما ولا لا، بنظن ان ده الفكر الارثوذكس. لا يا احبائي، مين قال كده؟ الفكر الارثوذكس يقول انت رايح السما، اقول لك انا واثق بنعمه المسيح ان انا رايح السما. طب ايه الفرق ما بين الفكر الارثوذكسي مستقيم فكر الكنيسه وما بين الفكر البروتستانتي؟ الفكر الارثوذكس يقول لك انا النهارده، انا لو مت دلوقتي انا واثق في نعمه المسيح ان انا رايح السماء، بس انا خايف من نفسي، بكره هيجرى لي ايه، بكره هيبقى حالي ايه، ده اللي بيخوفني من نفسي. لكن انا اضمن لك في المسيح يسوع، ان ظلت الشياقات الروحيه ديت موجوده والجديه دي موجوده والرغبه في التوبه ديت موجوده، لو انا واثق من دي اقول لك انا فعلا واثق بكره وبعد وبعد 100 سنه ان انا رايح السماء، بس لان انا ما عنديش ثقه في ذاتي، في جسدي، في قدرتي، فانا خايف من نفسي، لكن انا مش خايف من رحمه الله. لكن البروتستانت يقول لك لا انا ضامن ان انا رايح السماء. تقول لي وانت؟ ضامن رايح السماء دلوقتي، بس انا بقول لك خايف من نفسي بكره. انا دلوقتي في توبه، انا دلوقتي في اشتياقات، خايف لان عارف نفسي ضعيف، عارف جسدي ضعيف، لكن انا اثق انه لو انا بكره استمرت بنفسي المشاعر بتاعت التوبة ديت والاشتياقات ديت والجدية ديت، لو انا دي انا واثقها في نفسي بكرة، اقولك يبقى انا واثق بكرة ان انا رايح السماء، بس انا ما عنديش ثقة في نفسي بكرة. فعلشان كده نتكل بالكامل على نعمة الله، لكن ليس معنى هذا ان احنا ما عندناش يقين في ميراث سماوي، ان اسماءنا مكتوب في السماء. لا يا احبائي، نحن نثق ان اسماءكم مكتوبة في ملكوت السماء. طب ما خايف من ايه يا قبطي يا ارثوذكسي؟ خايف لألا يمحى اسمي من سر الحياه. امتى يمحى؟ لو انا بكره تكسلت، لو انا بكره نمت، لو انا بكره ما كانش عندي جديه، لو انا بكره استسلمت. هو ده اللي انا خايف منه، هو ده اللي انا خايف منه. عشان كده بنلقي رجائنا بالكمال على النعم. لابد يا احبائي ان تبقى فينا هذه الثقه، بلاش ضمير الخطايا. بالنسبة لخطايا اللسان والإدانة، أعتقد يعني في تدريب روحية كثيرة، معرفش طبعا أنا الكتب اللي بتبقى متوفرة عندكم هنا. المتنيح الآن بيؤنس من الناس العظام في كنيستنا، أسقف الغربية السابق، نزل كتاب لطيف ثلاث أجزاء اسمه بستان الروح، من أروع الكتب وأعتقد ضرورية جدا، بس طبعا مش ما بعرفش يعني تبقى الحاجات دي موجودة عندكم ولا لأ. فيها خطايا اللسان والإدانة والحلف والكذب بتدريب روحية لطيفة خالص ممكن نستعين بها. سؤال بخصوص سفر هوشع، وهل هوشع تزوج من امرأة زانية والأحداث ديت نبوات فقط؟ وعايز نبذ عن السفر. في الحقيقة يعني صعب ان احنا نجمل سفر هوشع. هو في سايت موجود على النت، يعني انا كل الحاجات اللي بنعمة المسيح بناخدها بتتحط يعني باستمرار على السايت دوت. فاحنا كنا خدنا سفر هوشع وموجود، وكنا خدنا اشعياء اللي كان بيسأل على اشعياء، وخدنا اجزاء كتيرة في المزامير، وسبقنا قبل كده درسنا سفر النشيد، بس باكثر استفادة يعني من الاسلوب اللي احنا خدناه هنا معاكم. ممكن يعني لو حد يبقى يحب يرجع للحاجات ديت هي موجودة على النت. انما باختصار السايت fathermarcos.com من غير سبيس وماركوس بالكي، فاذر كامل fathermarcos.com. بالنسبة لسفر هوشع يعني اللي انا اقدر اقوله بقى مختصر، احنا واخدين السفر ده كامل وموجود. بخصوص المرأة اللي تزوجها هوشع، يعني الاباء قالوا اكثر من رأي. في رأي قال انه النبي يمثل الله، شعب اسرائيل زنى. بمعنى ايه؟ بمعنى انه ترك ربنا وعبد الاصنام، فربنا عايز يجسم مشاعر الله لما شايف شعبه تركه ومدى الحزن اللي في قلب الله. فقال له هوشع اتجوز ست زانية، فعلا ست امرأة زانية. طبعا صعب جدا على مشاعر الرجل ان يرتبط بامرأة ويعلم انها زانية. ربنا عايز يقول لهم عشان تحسوا باللي انا فيه، اهو هوشع ده نموذج لي. شوفوا الرجل ده تعبان قد ايه انه متجوز امرأة زانية، اهو دي حالتي انا لما ببص لكم يا اسرائيل لما بتزوغوا من ورائي. دوت معنى. في معنى اخر ان ربنا قال له هوشع روح اتجوز يا هوشع، اختار لك اي واحدة في الشعب واتجوزها. بس انا بقول لك يا هوشع كل الشعب بتاعي تاني. والزنا هنا مش بالمفهوم الجسدي لكن بالمفهوم الروحي، الزنا ان هم عبدوا آلهة اخرى. فانا بقول لك مقدما مش هتلاقي في وسطهم واحدة كويسة، فبالتبعية اللي هتتجوزها هتطلع امرأة زانية. بعض الاباء قالوا الرأي الاولاني وبعض الاباء قالوا الرأي التاني. طيب نكمل تأملاتنا في سفر النشيد. باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر النشيد الاصحاح السادس من اول الاية 13، ارجعي ارجعي يا شلميت، ارجعي ارجعي فننظر اليك، ماذا ترون في شلميت مثل رقص صفين. والاصحاح السابع، ما اجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخذيك مثل الحلي، صنعه يدي صناع، سرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب منبوك، بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن، ثدياك كخشفتي توأمي ظبية، عنقك كبرد من عاج، عيناك كالبرك في حربون عند باب دف رابين، أنفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق، رأسك عليك مثل الكرمل وشعر رأسك كإرجوان، ملك قد أسر بالخصل، ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات، قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد، قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعزقها، وتكون ثدياك كعناقيد الكرم ورائحة أنفك كالتفاح، وحنكك كأجود الخمر لحبيبه الصائغة المرقرقة السائحة على شفاه النائمين والصبح لإلهنا دائما. نكمل أحبائي رحلتنا مع عروس النشيد. احنا اليوم هنبتدي المرحلة التامنة في رحلة هذه النفس الى الاحضان الالهية. افكركم بعناوين المراحل اللي قبل كده عشان نشوف الترابط ما بين المراحل وبعضها. المرحلة الاولى، الله يقدم الحب للبشرية، ليقبلني بقبلات فما حبك أطيب من الخمر اسمك دهن مهرق. إثالوس يقدم الحب للإنسان. المرحلة الثانية، يا الإنسان يتجاوب مع الحب يا إما يرفض محبة الله. فالنفس بدأت تتجاوب وقالت له اجذبني وراءك فنجري. المرحلة الثالثة، أول ما النفس بدأت تمشي وراء ربنا بدأت رحلة التنقية. ربنا بيستلم النفس لسه جاية من العالم، ينظفها يغسلها يحميها ينقيها. ينقيها بإيه؟ بالتجارب. شمس التجارب قد لوحتني. بعد كده تدخل النفس في المرحلة الرابعة، أهم وأول درس تتعلمه النفس في الحياة الروحية، وهو درس الاتباع. إزاي؟ إن يسمح الله لهذه النفس إنها تكون محاطة بالأشواق، محاطة بالضيقات. عشان كده وصفها قال كسوسا بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات. تيجي بعد كده المرحلة الخامسة، درس مهم جدا لابد ان تجتاز في كل نفس في طريق غربتنا في العالم، وهو الدخول الى البرية. اسرائيل خرج من مصر، كان ممكن ربنا ينقل شعب اسرائيل من مصر لارض كنعان في 11 يوم او في اسبوعين بالكثير، لكن ربنا قصد ان اسرائيلي لسه في البرية. ودعيت هذه الفترة زمن البرية او زمن التيه، واحنا خارجين من مصر اتهللنا وفرحنا ومزقططين بربنا خالص، ربنا راح واخدنا في البرية علشان مزيد من التنقية، مزيد من النمو، أذلك وأجاعك ليعلم ما في قلبك. فدخلت النفس في المرحلة الخامسة، مرحلة التخلي أو مرحلة الجفاف الروحي، زي ما عبرت عنها قالت هو ذا واقف وراء حائطنا، شاعر ان في حائط، في حاجز ما بيني وما بين ربنا. وده تدريب من ضمن التدريب الروحية اللي احنا بنسميه زمن البرية او زمن التيه، اللي لابد ان النفس علشان نصل الى كنعان السماوية لابد نعدي على البرية دي، ان النفس ليس في ضعف فيها، ليس لخطية، لكن تمر بفترات تشعر كأن ربنا تركها، على رأي ما قال المرتل: لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ ماذا يفعل الصديق عندما تنقلب الأعمدة؟ أبص ألاقي في وقت ربنا سايب كل حاجة، وكأن الزمان فلت من يد الله، وكأن ربنا تارك ولاده. ربنا يقول لا، إني أرقب جهادك، زي ما قال الأنبا أنطونيوس. مرحلة من المراحل المهمة اللي بتدخلها النفس في رحلة كنعان، المرحلة الخامسة. بعد المرحلة دي إن اكتزتها النفس، نجد صيد من البركات بعد هذه المرحلة. كان في المرحلة السادسة بدأ الله يتغنى بصفات هذه النفس، سبع صفات يا أحبائي من أروع الصور اللي وصلت ليهم النفس البشرية. وصف عينيها وشعرها وسنانها وشفتيها وخداها والعنق والثديين، وشفنا المعاني الروحية اللي فيها. تيجي بعد كده توصل النفس للمرحلة السابعة، دي بقى مرحلة تكاسل في حياة الإنسان. هو نفسه يبتدي يتراخى، هو نفسه يبتدي يستهتر، هو نفسه يبتدي يجيب لنفسه أمور يعلم إنها لا تريح الله ولا ترضى الله، لكن يقول لك إيه، أنا نائمة، يعني أنا بدور على راحتي. طب المسيح، المسيح واقف بر على الباب بيقرع افتح لي يا أختي، يعني بدور على راحتي وما يهمنيش الحاجة دي تريح المسيح، فطفة المسيح. وفي الحقيقة اللي يريح المسيح هيريحني، بس أنا بنخدع في سكك تبدو لي يوجد طرق تبدو للإنسان مستقيمة مريحة، لكن عاقبتها طرق موت. فبدت النفس تكتزل المرحلة دي، تكاسل، ضعف، استهتار، تراخي، عدم جدية. أنا نائمة، طيب حلو إن أنا نايمة، طب وحبيبي فين؟ لا حبيبي بره، صوت حبيبي قارع. دية المرحلة السبعة، دول السبع مراحل اللي احنا خدناها. المراحل السبعة دي يا احبائي بتمر بيها النفس مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، ده طول ما احنا ماشيين في البرية نمر في السبع مراحل دول. ربنا يدوقني محبته اول مرة بطريقة، يدوقني بعد فترة محبته بطريقة اخرى، انا انجذب لله في مرة بطريقة، انجذب لله بطريقة تاني مرة، ربنا يدخلني في وقت الشوق عشان يعلمني درس في الاتضاع، ادخل في درس اخر للاتضاع لمزيد من الاتضاع، ادخل في مرحلة تخلي مرة واثنين وثلاثة. يعني طول ما انا ماشي في العالم بكتاز في السبع مراحل دول من وقت لاخر. يتكرر المرحلة الاولى مرة واثنين وثلاثة، المرحلة الثانية ثلاثة اربع خمس ست مرات. يعني دي دروس طول ما النفس سلكة في برية العالم احنا بنكتاز في السبع المراحل دول بصفة مستمرة. علشان كده تجد حياة الإنسان الروحية زي اللي كان بيسأل السؤال، فترات ضعف وفترات قوة، فترات أحس بمعونة الله وفترات أحس بتخلي الله، ده ايه؟ ده طول الطريق كده. علشان كده كان المراحل دول عددهم سبعة، وزي ما شفنا سبعة دوت الزمن، أيام الأسبوع سبعة، والزمن هو مضاعفات الأسبوع. يعني معناها ان طول كمال الزمن بقى سبعة كاملة، يعني كمان زمان غربتي على الارض بعد اتقلب في السبع مراحل دول، مش بالضرورة بنفس الترتيب، مش بالضرورة بنفس الاسلوب، لكن هي طول حياة الانسان الله يتعامل معه بالسبع مراحل دول. طب لغاية امتى؟ لغاية مجيء المسيح التاني. علشان كده ختمنا الجزء ده اخر آية امبارح، نزلت، المسيح بيتكلم، لأنظر هل اقلع القرن. بعد ما انا اكتست بالنفس دي في السبع مراحل دول، جاي المسيح بقى يبص، النفس دي اثمرت، النفس دي تجاوبت مع محبته، النفس دي لازالت متماسكة بيه، مرت بضعفات وبخطايا وبسقوط وبقيام. فالمسيح نزل يبص، يا ترى لسه النفس دي ماسكة فيا؟ لسه النفس دي متعلقة بي؟ نزلت لأنظر هل أقلع القرب. طيب في نزول المسيح يعني في مجيئه الثاني ايه اللي هيحصل؟ قالت النفس البشرية: فلم أشعر إلا وقد جعلتني نفسي بين مركبات قوم شريف. ده بيوصف لحظة مجيء المسيح الثاني. في لحظة مجيء المسيح الثاني هيجي المسيح على السحاب ومعاه قوم شريف، إنسان شريف الجنس ده السيد المسيح، واللي ارتبطوا بيه صاروا مثله شرفاء لأننا سنكون مثله. دول هيجوا معاه على السحاب، كل القديسين اللي سبقونا جايين على السحاب. طيب المؤمنين اللي موجودين على الأرض، المسيحيين اللي موجودين على الأرض، سواء كانوا من اليهود اللي حيقبلوا الإيمان بالمسيح في آخر الأيام، أو سواء كانوا من كنيسة الأمم اللي لازالوا حيكونوا عايشين على الأرض، في لحظة في طرفة عين نحن الأحياء اللي لسه عايشين على الأرض نتغير. تبص تلاقي الجسد بتاعنا دوت، خلعنا الجسد الترابي ولبسنا جسد ممجد ونرتفع على السحاب، وده الاختطاف كما تؤمن به الكنيسة، لملاقات الرب في السحب. تقول فلم أشعر، يعني فجأة كده في لحظة في طرفة عين، أول ما يضوط ميخائيل بالبوق الأخير بوق الله اللي حيبقوا عايشين على الأرض، فلم أشعر إلا ولقي نفسي اتخطفت كده في الهواء وأنا بكتاز في الهواء. ده بالنسبة للنفس دي هو الموت، راح يموت نفسنا في التراب عشان ياخد الجسد الممجد. النفوس اللي هتبقى لسه عايشه على الارض في لحظه اختطافها في الهواء تاخد الجسد دوت. فلم اشعر الا الاقي نفسي ايه؟ بين مركبات قوم شريف. الاقي نفسي وسط السيد المسيح له كل المجد، ماما العذراء، ماري مرقص، القديسين اللي سبقونا، وهكذا نكون مع الرب كل شيء. يبقى لغاية المرحلة السابعة دي كمال غربتنا عن الأرض. طيب المرحلة بقى التانية اللي هنبتديها النهاردة، أمال إيه اللي فاضل؟ اللي فاضل النفس بقى بعد ما اجتازت السبع مراحل دي شكلها إيه وهي طلعة من الأرض؟ ثمرة التجارب الكتيرة وثمرة المراحل السبع اللي تناوبت على الإنسان طوال فترة غربته، الصورة النهائية اللي تخرج بيها النفس من برية تعالى، ثمرة عمل الفخاري الأعظم، ايه شكل بقى؟ اهو ده اللي هتوصفه العروس في المرحلة نمرة 8. وكأن السبع مراحل دول يا أحبائي يمثلوا الدولاب ويد الفخاري اللي بتشكل الإناء. حكاية الفخاري دي أيام أرمية شعب فوزان خالص، فأرمية يأس قال لك الناس دول مفيش منهم فايده، ده انا كل ما اكلمه عن ربنا يتراءى عليا، صرت للسخره كل النهار، كل واحد يستهزئ بيا. قال له رب الناس دي انا تعبت منها. جه ربنا بس قال له يا ارميه، انت فاكر ان حته الاناء ده هيبوظ مش هعرف اعمله زي ما انا عايز؟ طب انزل يا ارميه الى بيت الفخار. شوف الراجل اللي بيعمل الفازات بتاعت الفازه دي، شغل كل دي اصلا معموله من الطين. فتبص تلاقي الراجل كان يعمل عملا على الدولاب، تلاقيه حاطط كده ترابيزه خشب وفي عجله كده مدوره ويقعد يلفها برجليه وماسك في ايديه الاثنين اناء ويقعد يمرر الاناء دوت على السير العجله ديت ويقعد يبرد فيه ويشكل فيه وايده من جوه قاعده تشكل الاناء. فالاناء اللي في ايدين الفخاري فسد. طبعا الفخاري عجز، مسك الاناء وعمل اناء ايه؟ نفس العجينة دي، راح مجدد خلقتها مرة تاني، مسك حتة الإناء دي فحط يده كده جوه وفي ذهنه شكل عايز يعمل الإناء ده عليه، فراح ماسكه وبدأ ايه يضرب، حط كده يده لقى حتة كده نتوق بروز يروح حطتها قدام السير ويقعد يلف 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 ويده قاعدة تساوي في الإناء بيشكل الإناء. يبقى السبع مراحل دول يا أحبائي هم يد الفخاري والدولاب بتاع الفخاري اللي بيشكل فيه نفوسنا. عشان كده يا احبائي اي انسان اوعى تفقد رجاءك مطلقا في انه انسان الله يعجز انه يشكله مهما كان وحش. البعض نبص لهم يا معقوله فلان ده يبقى عادل؟ معقوله فلان ده يتغير؟ ده مستحيل يا بني. اقول لك في مستحيل اكتر من شاول الذي كان لم يزل ينفذ تهددا وقتلا في الكنيسه. في مستحيل أكتر من شاول اللي قال عن نفسه، هو اللي قال عن نفسه أنا الذي كنت قبلا مضطهدا ومفتريا. صور يعني أنت لو قلت لوحده أنت مفتري ده ممكن يقاضي الواحد فيها، يعني إزاي تقول لي من المفتري؟ هو بيقول عن نفسه أنا كنت مفتري، أنا كنت بقودهم للتجديف، كنت بعذب المسيحيين لغاية تخليني أجدفهم، ومسلما للسجن رجال ونساء، ما رحمتش لا ست ولا راجل ولا أطفال، ولما خلصت عليهم في أورشليم طلعت وراهم لدمشق علشان أطاردهم من مدينة إلى أخرى. أظن ده كل ده إناء فاسد يستحيل، ده بس طبعا ربنا بس فينا شرف يبعده عننا، يقول لك ده فكرك أنت. لكن الطلم الفخاري الأعظم لما بنقول في التفسير الحلو أيها الفخاري الأعظم أنا إيه كالخزف بين يديك، عد فاصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. طب يعملني وعاء تاني ازاي؟ قال لحطك على الدولاب امررك في السبع مراحل دول، مرة دوقك نعمتي، مرة احجز عنك نعمتي، مرة ادخلك في الشوك، مرة اتخلى عنك، يقعد يشكل في الاناء لغاية ما نصل للمرحلة التامة، الصورة النهائية عمل الفخاري شكل النفس وهي خارجة من درية العقل. علشان كده بدأ بقى القسم الجديد المرحلة التامة يقول لها ايه؟ ارجعي ارجعي يا شولمي، ارجعي ارجعي فمنظر اليك. شولمي ده المؤنث بتاع سليمان بالعبري، سليمان مذكر يعني بالعربي سليمانة يعني، بس ما فيش طبعا سليمانة بالعربي، ففي العبري شولمي هي العروسة، النفس البشرية دعية شولمي. بيقول لها ارجعي ارجعي فمنظر، مين الجمع اللي بيتكلم دوت؟ الثالوث. الله يا احبائي بيدعو الخليقه كلها، الملائكه والبشر، عشان كده قال لنا بولس الرسول صرنا منظرا للناس وللملائكه، ربنا بيدعو الخليقه كلها، تعالي يا خليقه شوفي ثمره عملي، تعالي يا خليقة شوفي الفخاري الأعظم إزاي شكل الإناء علشان في الآخر يعملوا إناء للكرامة، إزاي الإناء اللي انت كنت بتقولوا إن يستحيل إن حاله ينصلح إريانوس ولي أنثمة، تعالي شوفوا إزاي أنا شكلت إريانوس ده وجعلت منه مش بس مؤمن بالمسيح بل شهيد على اسم المسيح. فالثالوث بيدعو العروسة بتاعته من أربع أقطار الأرض في مجيء المسيح الثاني، بيقول لها ارجعي ارجعي يا شولميث، ارجعي ارجعي من الشمال والجنوب من الشرق والغرب، بيجمع مختارين من اربع رياح الارض او اربع جهات الارض، جمع عروسته. وبعد كده بيسأل ماذا ترون في شولميث؟ ايه رأيكم في العروسة بتاعتي اورشليم السمائية اللي انا زينتها اللي انا جملتها، ايه رأيكم فيها؟ عارفين يا احبائي ده بالضبط ايه؟ شوف واحد فنان ابدع في رسم لوحة بديعة جدا، فتلاقي الفنان معجب، طب هنا الاعجاب يعني فيه اعجاب شيء من الذات، لكن دي محبة الله، شكل الاناء وقاعد فرحان بعمل يديه، فقاعد يقول بصوا ايه رأيكم؟ ماذا ترون في شولميث؟ بصوا يا ملايكة، بصوا يا خليقة، بصوا يا ان كانت في كائنات اخرى ما نعرفش، تعالوا شوفوا ازاي انا شكلت الطينة الوحشة دي، الطينة العصية، اناء الهوان دوت، شوفوا ازاي نعمتي ازاي شكمتي شكلت هذا الاناء وجعلت منه اناء للكرام، ماذا ترون في شولميث؟ وده الكلام بالضبط اللي قاله الانبا اثناسيوس. قال لك ايه الخلاص؟ قال لك الخلاص يعني واحد فنان رسم لوحة بديعة جدا، في بداية رسمها قال سفر التكوين رأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا، آخر آية في الإصحاح الأولاني سفر التكوين. طيب اللي حصل إنه الصورة اللي رسمها ربنا الإنسان اللي مخلوق على صورة الله ومثاله فيقول أثناسيوس يعمل إيه؟ يجي نفس الرسام وعلى ذات اللوحة ويعيد ترميم الأجزاء الثالثة منه. قال لك بالضبط ده اللي عمله ربنا، رأى الله كل ما عمل فإذا هو حسن جدا، ذو الخلقة الأولى فاتسدت، فتجسد المسيح وبصلبه وبموته أحياني، ادانا حياة جديدة، ادانا خلقة جديدة، أعاد تشكيل نفوسنا مرة أخرى، ففرحان بعمل يديه. من تعب نفسه يرى ويشبع. شوف المسيح وهو جالس على عرش مجده, ويشوف الأنبا أنطونيوس, ويشوف الأنبا أثناسيوس, ويشوف ماري مرقس, ويشوف القديسين على مدار العصور. ايه انظروا ماذا ترون في شلاميس, ايه رأيكم في النفوس دي اللي انا شكلتها ثمرت صليبي؟ يا احبائي, اذا كان الله لما خلق العالم في سفر التكوين خلقه بالايه؟ بالكلمة. ما تعبش ربنا في حاجة, حاش طبعا الله منزه عن التعب, لكن ايه؟ قال الله ليكن كان. نعمل الانسان على صورتنا, عمل الانسان. ورغم ان هو ما تعبش في الخلقة انجاز, يعني اقول هذه التعبيرات على اللاهوت, لكن بس عشان نفهم في الآخر, قال رأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا. فكم بالأكثر يرى الله ثمرة صليب ابنه, ثمرة الألام وفسك الدم, يبقى ده حسن قد إيه في عينين ربنا. حباي سفر المشيد كله, يعني بقول لكم ده القمة, القمة في الكتاب المقدس, لأنه تركيزه بالأساس مش على الإنسان بقدر ما على ربنا. إيه مشاعر ربنا؟ إيه فرحة ربنا؟ لما كنت بقول المرة اللي قبل الأخيرة, حلقه مشتهيات. الحلق يبقى حلو إمتى؟ لما كل حاجة حلوة. طب إيه اللي بيحل حلق المسيح؟ النفوس اللي تؤمن به واللي تتشكل بحسب نعمته. المسيح بالصلاة وفرحان من تعب نفسه يرى ويشبع. ماذا ترون في شلاميس؟ أدي يا أحبائي المرحلة التامة اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة بنعمة المسيح, ونختمها بكرة. عشان كده المرحلة التامة وصف العروس انا مسميها ما اجملك وما احلاك, زي ما ذكر في الآية نمرة 6. قبل ما ندخل في تفاصيل الوصف بتاع النفس دي, عايز اقول ملحوظتين في البداية. وصف العروس سبق وشفناه مرتين قبل كده, وصف العروسة دي في الاصحاح نمرة 4, ووصف العروسة مرة اخرى في الاصحاح نمرة 6, وده الوصف الثالث والاخير للعروسة في سفر النشيد. يبقى العروسة اتوصفت في السفر ثلاث مرات, 4 و6 و7. طب العريس اتوصف مرة واحدة في الاصحاح الخامس, حبيبي ابيض واحمر معلن بن ربوة رأسه ذهب ابريز, زي ما شفنا تفاصيلها. طب اول سؤال, ليه العروسة اتوصفت ثلاث مرات والعريس مرة واحدة؟ قالوك لأن العريس ثابت لا يتغير, ليس عنده تغيير ولا ظل دوره. أما العروس لأنها متغيرة بتمر بمراحل مختلفة, فعشان كده توصفت أكتر من مرة. دي نمرة واحد. نمرة 2, في وصف العروسة هل الموضوع مجرد تكرار؟ أهو يعني قاعدين كل شوية نوصف فيها, انت رجع عن ايه بتكبر لنا الكتاب المقدس؟ قال لا, مفيش حاجة في الكتاب يعني كتبت هي كده, يعني حاجة زيادة او حاجة كان ممكن نستغنى عنها. مفيش حرف, عشان كده قال السيد المسيح انه الى ان يزول السماء والارض لا تزول حرف ولا نقطة واحدة من الناموس. نحن نؤمن بالوحي اللفظي. يا دي الكلمة تبقى صعبة على ما سمع البعض, لكن اقصد بهيمنة الروح حتى على اللفظ. طب ايه معنى في التكرار؟ تعالوا نشوف معنى في التكرار. في الاصحاح 4 نظرة المسيح للنفس, عمل نعمة ربنا للنفس, اول ما النفس دي تروح تتقابل مع المسيح يصبغ عليها نعمته, يصيد عليها بالنعمة. ادي الوصف الاول, عينك وشعرك وسنانك وخدك, ده نعمة الله. واحد راح للمسيح كده فوهبه هبات كثيرة. ان الانسان ظل امين فظل هذه العطايا كما هي بل تزيد. لكن اللي في الحقيقة ان الانسان بيبتدي يتكاسل, زي ما شفنا بقى في الاصحاح الخامس بدت النفس تضعف. انا نائمة وحبيبي على الباب بره بيخبط, سيبه يخبط. تفتح لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملة. قالت له انا نمت وخلعت هدومي وغسلت رجلي. بعد الضعف دوت في الاصحاح الخامس جه في الاصحاح السادس وصفها مرة اخرى. ليه؟ علشان عايز يقول لها ان ضعفك دوت, ان استهتارك دوت ما غيرتش نظرتي لك. انت زي ما انت في عيني, انا لازلت احبك محبة ابدية, احببتك من اجل ذلك ادمت لك الرحمة. اللي كانت بتسأل على السؤال بتاع تكرار الخطية, في بعض يحزن بضعفنا. طب محبته بتتغير؟ ما بتتغيرش. ما هو من يوم ما اختار هذا الإناء عشان يجعله إناء للكرامة، وهو عارف الخيبة اللي أنا فيه وعارف الضعف اللي أنا حمر بيه، ولما اداني نعمته في البداية قال لي أنا بديها لك وأنا عارف أنك هتضيعها، لكني أنا أثق في حكمتي إن أنا هأعيد تشكيلك مرة أخرى. فكونك إنك ضعفت أنا نظرتي ليك ما اتغيرتش. يا حبيبي اتفرح النفس قد إيه ديت؟ بطرس إيه؟ قال له قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات يبقى أنا وحش، أنا اترفضت، أنا مفيش فايدة فيا، أنا راح أترمي برا، أنا سيبني من السكة دي. عارف بعدها على طول قال له إيه؟ قال له ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت؟ في نفس الآية قال له أنت هتنكرني، لكن خد بالك يا بطرس أنا محبتي ليك ما تغيرتش، أنت هترجع تاني يا بطرس. والذي يقول له مش وانا لما هرجعك، لا يقول له وانت متى رجعت. كان بطرس انا هيرجع بايه؟ بشطارته. وهو بطرس ايه؟ هو عمل ايه بطرس ده؟ بس المسيح من محبته هو خارج نظره اليه فخرج خارج وبقى بكاء مر. لكن لما حبيت قال له لما هترجع بطرس ايه؟ خلاص بقى بطلت ان انت تبقى رسول ليا؟ لا 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 لا، وانت متى رجعت ايه؟ ثبت اخواتك. انت هتبعت يا بطرس، انا محبتي ليك ما تغيرتش. عشان كده وصف العروس في الإصحاح الرابع ثم أعاد وصفها مرة أخرى في الإصحاح السادس. تقول لي طيب والنهاردة الإصحاح السابع؟ الإصحاح السابع ده بقول لك النفس بقى في عنين الآخرين بعد ما الفخار يشكلها، إزاي الناس بتنظر لشول الميس، إزاي يروها ثمرة عمل نعمة ربنا؟ ده اللي احنا هنوصفه في المرحلة نمرة 8. عشان كده يا احبائي تلاحظوا ملحوظة لطيفة قوي، الوصف نمرة 4 ونمرة 6 ده وصف النفس في عينين المسيح قبل السقوط وبعد السقوط. لما بدأ يوصفها وصف ايه؟ العين، وبدأ ينزل لتحت. طيب في الاصحاح السابع النهاردة واحنا بنوصفها الوصف بدأ منين؟ من الرجلين وطالع لفوق. ليه؟ عشان يقول الوصف في الاصحاح 4 والاصحاح 6 بنظرة المسيح للنفس. طب الوصف اللي احنا هنوصفه النهاردة بنظرة الناس للنفس. المسيح لما يبص يبص جوه، يبص في العين اللي بتكشف اعماق الانسان، ان كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نير. فالمسيح يبص جوه. طب الناس لما تيجي تبص عليك تقول لك انت جوه حلو، انت جواك افكار كويسة، مش عارفهم بافكارك، مش عارفهم باللي في قلبك، لكن الناس بتبص للايه؟ للرجلين، للسلوك. يرى الناس أعمالكم الحسنة، مش هيروا أفكاركم، مش هيروا دواخلكم، مش هيروا مشاعركم، لا دي أنا اللي بشوفها. عشان كده أنا لما وصفت وصفت من فوق ونزلت لتحت، لكن الناس لما بتشوفكم هتشوفكم من تحت وتطلع لإيه؟ تطلع لفوق. تعالوا ندخل بقى في وصف النفس. 10 صفات يا أحبائي بديعة جدا، بديعة جدا. أول حاجة وصف القدمين بتوعها، قال لها ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم. ما أجمل رجليك بالنعلين. الناس يا حبائي لما بتشوف زي ما بقولك بتشوف ايه؟ بتشوف السلوك. بيقولك فلان دوت انسان امين، فلان دوت انسان طويل الباس، فلان دوت انسان عفيف اللسان. شايفين ايه؟ شايفين السلوك من بره. ومطلوب من ولاد ربنا يا حبائي ان احنا نسلك ينبغي انه كما سلك هذا او ذاك نسلك ايه؟ نسلك نحن. احنا نبص المسيح عامل ايه ونحن زيه. طب نبص المسيح عامل ايه ازاي؟ هو احنا عايشين ايام المسيح عشان نشوف هو عاش ازاي؟ اقول لك لا، بص في الانجيل حازين ارجلكم باستعداد انجيل السلام. رجلك تمشي ازاي؟ بحسب وصية الانجيل. ومن هنا يا احبائي بقى سؤال، احنا ليه بنقرا الكتاب المقدس؟ فاحنا بقول لك ابونا الاناجيل الاربعه قريتها، ما حفظتها، هو في حاجه جديده؟ هي قصة الميلاد وشوية معجزات وتعليم وصليب وموت وإيانة، ما احنا حفظناها. هقرا فيهم ايه تاني؟ لا أحبائي، احنا مش بنقرا الإنجيل عشان نعرف معلومات، احنا بنقرا الإنجيل علشان نشوف كيف سلك ذاك. والمفروض زي ما هو بيسلك احنا نسلك. سؤال، ايه الفرق بين العهد القديم والعهد الجديد؟ في العهد القديم نشوف الطبيعة البشرية، طبيعتي وطبيعتك، الإنسان العتيق بتاعنا. أشوف نفسي في مكر يعقوب اللي مكر على أبوه ومكر على أخوه، أشوف نفسي في النزوة الوحشة اللي وقع فيها داود ونظر لامرأة واشتهاها وزان معاها. فلما ببص في رجال العهد الأمين بشوف طبيعتي أنا هو بكل ما فيه. من كده كتير أول واحد يدرس في الكتاب المقدس يعني أول ما تيجي الواحد ما تقوله فلان أنت غلطان، لا أنا مش غلطان، فتحطه في مواجهة كلمة الله. وأنا بقرأ الإنجيل والناس حكمت على نفسي أفعلا زنا هو، يمكن لو واحد قالها لي ما بقبلهاش. فأنا أرى في العهد القديم صورتي طبيعتي، طيب العهد الجديد شوف المسيح في كمالاته المطلقة. طب دي ايه دي؟ دي الصورة اللي ربنا عايز يوصلني ليها. يبقى احنا لما بنقرا الانجيل مش بنعرف معلومات، انا علشان اشوف المسيح سلك ازاي هو عايزني اسلك زيه. تمسكت خطواتي باثارك فما زلت قدماي. انا باصص كده على رجليك وماشي على اثار الخطوات بتاعتك. ما اجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم. بنت الكريم في العبري بنت إسرائيل، وإسرائيل ده الاسم اللي أعطي لأبونا يعقوب، ومعنى إسرائيل قال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وغلبت. كلمة إسرائيل معناها أمير. يبقى الآية نقدر نقراها ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الأمير، يعني سلوكك سلوك أمرة بنت الملك أميرة. طب بنت الملك تعيش زي ما بقيت الناس عايشة؟ لا لا لا، يعني تصور كده ملك يقول لك العيال بيلعبوا مش عارف عندنا بيلعبوا في الشارع، معرفش عندكم بيلعبوا فيه يوم بنرقص في الشارع. لا لا ما ينفعش، لا ما ينفعش، انا مش بني ادم زيهم. لا لا لا، انا ابن امير، انا ابن امير. كل مجد ابنه الملك الاميره من داخل. فالمفروض سلوك ولاد ربنا سلوك امره. الامير ده له يعني بروتوكول خاص في التعامل وفي الاكل وحتى في اللعب بتاعه. ولاد ربنا يقولوا مع بدوره اما انا فمختلفة. ايه يعني انت من طينة غير طينة الناس؟ لا، انا ابن الامير، دي النعمة اللي الله انعم بيها علي، ينبغي ان انا اسلك كده. احنا مشكلتنا بقى ايه؟ ان احنا مش عايزين نبقى اولاد عمر او اولاد امير، ما اقدرش اقول عمر يعني، احنا غاويين فقر نماز وابونا بيعمله. طب يا سيدي بيعمل كده ما ده يعني ما تاخدين ده شحات، ده هو رايح الاماكن دي لانه مش فرحان، رايح الاماكن دي يدور على سلام، يدور على انبساط، يدور على لذة. طيب تقول لي نزلك للمستوى دوت، ده جعان. تفتكروا زمان في مصر، تفتكروا زمان ده فاكروا بتشوفوش عندك ايه واحد كده غلبان خالص بيجي جنبه صفيح الزباله ويقعد ينقف في رقم عيش؟ ليه؟ شحات. انا عايز اعمل جو. طب ليه فين يا عم؟ انت ده مستواك. هو بيعمل كده علشان مش لاقي ياكل. فالمفروض يا احبابي احنا ما نسلكش زي ما الناس بتسلك. يا بينا بيقضوا وقتهم ازاي؟ يا سيدي انت ابن امير فتسلك سلوك الملك. مشكلة اسرائيل في القديم ايه؟ راحوا مرة لصموئيل قالوا له صموئيل قالوا معجيني قالوا اختار لنا ملك كثائر الام، الناس اللي حولنا كلهم عندهم ملوك، ما تعمل لنا ملك نبقى زينا زيهم. قال انتم مختلفين. ما اجمل رجليك بالنعلين، كلمة الله في العهدين القديم والجديد اللي اسلك بيها فاصير ابن ملك الملوك. ايضا يقول لها ما اجمل لبريك بالنعلين، لابسه نعل في رجليها. ربنا لما خلق ابونا ادم ما عملوش جزمه، بمؤاخذه ادم كان ماشي حافي. ليه؟ لانه ما كانش الارض فيها شوك. احنا بنلبس احذيه ليه؟ ما الارض مليانه شوك، فدي سبب ما ابن ادم بيلبس حذاء في البدايه. فابونا ادم ما كانش بيلبس حذاء. ليه؟ الارض كويس. اول ما بدا يغلط وبدت الارض تطلع شوك وحسك، قال له البس نعل عشان تحمي رجليك من تراب العالم. لكن لما تدخل في المواضع المقدسه دي ما فيش فيها شوك، ما فيش فيها خطيه، ندخل الكنيسه والاخص هيك نخلع نعل رجلينا. ليه؟ الموضع الذي انت واقف فيه مقدس ما فيهوش شوك. يبقى معنى كده ان النعل يشير للانفصال عن العالم. مفروض ولاد ربنا يبقى في رجليهم نعل يعني منفصلين. احنا لما بنسمع الكلمة دي بنتضايق يا بنا حنشذ. حنشذ ايوه حنشذ يا حداد، لان اللي احنا حصلنا عليه لم يحصل عليه العالم. اشذ عن الناس طبعا اشذ عن انفصل. انفصل ما اجمل رجليك جمالك انك ايه انك لابسه نعل انك منفصلة عن العالم. ما اجمل رجليك بالنعلين. تقول لي طب بس يا ابونا حيلك، انا ببص في الانجيل واشوف المسيح، يا جمال المسيح في اتباعه، يا جمال المسيح في التلامح. طب ازاي نفس ده ازاي؟ دخل على الوصف الثاني، وصف المفاصل بتاعه رجليها. يقول لها ايه؟ يقول لها دوائر فخذيك مثل الحلي، صنعه يدي صناع. دوائر فخذيك اللي هم المفاصل بتاعه الفخذ اللي هو حق الفخذ يعني. تصوري لو انسان انكسر حق فخذه المفصل دوت، ما عرفش يمشي. ليه؟ لان هي دي اللي بتمشي البني ادم. لولا المفصلين دول اللي في حق الفخذ ما كانش البني ادم يعرف يمشي. فقال لها رجلتي حلوه وسالكه كبنت امره. طب القوه فين؟ المصدر فين؟ قال لها المصدر في حق الفخذ. دوائر فخذيك المفاصل بتاعه الفخذين بتوعك هم اللي ممشيينك. طب المفاصل دول اتعملوا ازاي؟ قال لها دول زي حلي عملها صانع ماهر. يبقى علشان نسلك زي ما سلك المسيح لازم الصانع يشكل المفاصل بتاعتنا اللي من غيرها مش هنقدر نمشي. ما يشكلها يا ريت. طب تعالى نشوف ازاي بيشكلها. حق الفخذ ده يفكرنا بسفر التكوين الاصحاح 32. مين؟ يعقوب. يا حالك يا يعقوب، قال لك بص الدنيا دي ما ينفعش غير النقار. انا ليا اشتياق روحيه بس يعني هيضحك عليا، انا اشتهي البركه. طب حلو يا يعقوب، ده انت حلو ربنا فرحان بيك. قال لك بس يعني ايه، لازم برضه الواحد ايه يعني يشغل دماغه، هنعيش بس بالروحيات هيضحك علينا. طب ايه؟ امكر. مكر على ابوه ونجح، مكر على اخوه وسرق منه البكوريه ونجح. يعقوب يقول لك انا بتاع ربنا، بس برضه لازم الواحد يعني يشغل ايه، يشغل دماغه عشان نعرف نعيش. ربنا قال له يعقوب مش هينفع كده، انت كده مش هتعرف تسلك زي ما انا عايز. انت عندك اشتياقات بس سلوكك وحش، عايزين نصلح سلوكك. عامل ايه ربنا؟ صارعه انسان حتى طلوع الفجر. راجع ولا واحد بيتعارك معه، مش يعود اللي بدأ بالحرب، لا يعود ان كان عليك المراجع بنفسه. ايه يا رب عايزين من يعقوب؟ قال له عايز اعلمك يا يعقوب ان المكر بتاعك ما ينفعش، ان الروحيات مش هتقدر تحصل عليها بالطرق البشرية. انا بعتك عند لبان، زلك لبان، انت عامل مكر، لبان امكر منك. عشان كده قالوا يعقوب لما اتعامل مع اسحاق شيطان بيعامل ملاك، يعقوب لما تعامل مع عيسو اخوه شيطان مكار. يعقوب معلش ده يعقوب اسرائيل قبل ما المسيح يغيره، بس بيتعامل مع انسان طبيعه البشريه في عيسو. قال له طيب روح بقى لمين؟ للابان. ايه شيطان بيعامل ايه؟ شيطان تنكر عليه ينكر عليك. وزال يعقوب. ايه هل علشان تعرف السكه ديت ما تنفعش؟ يا ما احباء سلوكنا باساليب العالم وبافكار العالم وباتجاهات العالم والحكايه تبوظ. ولا ما هم بيعملوا كده وبينجحوا، اشمعنى انا لما عملت كده فشلت؟ عشان دي مش سكتك، ده مش طريقك. فكانت النتيجه ان ربنا صارع مع يعقوب عايز يغيره، ويعقوب برضه لسه معتد بنفسه. فلمس حق فخذه اتكسر. بعد ما اتكسر يعقوب قعد يعيط، بكى واسترحم. اول ما اتكسر وبكى ربنا راح مد ليعقوب البركه، وبقى يعقوب بعد كده ما يخطيش خطوه الا لما يسال ربنا. بطل بقى يعتمد على ايه؟ على شطارته ومكره ولفه ودورانه. اتغير من يعقوب لاسرائيل. امتى؟ لما الصانع الماهر مثلا حط شخص ده وراح مصلحه له مشكله له ازاي كسر، فبعد ما اتكسر ده ما عرفش يمشي يخمع على حط فخذه، يعني عايز يتسند. اصبح يعقوب يا احبائي ما يخطيش الا لما يرجع لربنا. تصوروا يعقوب انحرم من ابن يوسف، انحرم من يوسف حوالي 21 سنة، وجاله خبر ان يوسف في مصر حي وهو سيد الارض كلها. حط نفسك مطرح يعقوب محروم من ابن 21 سنة وسمعت ان ابني في مصر وهو سيد الارض، ده انا اطير على مصر. لا يعقوب اتعلم، حط فخذ القطر يمشي يتكل على ربنا. فراح مصلي قال له ايه رايك يا ربي اروح مصر ولا ما اروحش؟ دي محتاجه سؤال يا يعقوب، ما تقولش في ابنك. قال له لا انا اتعلمت بقى خلاص، ما اسلكش بايه؟ بفكري. يعني يا احبائي باختصار شديد عايز اقول لك العلاقه ما بين ما ادنى رجليك بالنعلين، وصف الرجلين، والوصف الثاني للمفاصل هو الاتي في كلمتين صغيرين. انا بقرا الانجيل واشوف المسيح سلك ازاي. طب انا بشطارتي حسب زي ما هو سلك؟ مستحيل. طب انا ايه اللي مطلوب؟ اللي مطلوب اشوف الانجيل بيقول ايه؟ وقف اصارع مع الله وابكي واسترحمه لغايه ما يمد ايديه ذاك الصانع الماهر علشان يشكل فخذي، يشكل المفاصل بتاعتي عشان يعلمني ان انا اسلك زي ما هو سلك. يا احبائي باختصار شديد الحياه الروحيه. طب ابونا وجعت قلبك ووجعتنا معاه، ما كنت بتقول من الاول اخلص؟ هم دول فعلا واحد واثنين هم دول. باختصار شديد بقرا الانجيل ليه؟ اشوف المسيح عمل ايه. طيب نمره اثنين، انا عايز اعمل كده ده ما اقدرش اعمل كده، ويستحيل تعمل كده، يستحيل تعرف تعمل كده. انا اعرف اسامح، انا اعرف اتنازل، انا اعرف ابقى طاهر من دي جبل الطين، جبلتنا جبل الطين. طب امال ايه اعمل ايه؟ تقف قدام ربنا تبكي في الصلاه، ابكي ايه؟ خفف لي انا عيان، جوز لي البيت، حل لي المشكله. صدقوني احنا خايبين، صدقوني بامان احنا خايبين. امال نقف نعمل ايه؟ ما هي الصلاه كده، احنا نصلي يعني عندنا مشاكل نقول له حلها. لا ما تاخذنيش، يعني ده دي المشاكل دي الشكر اللي بيجيبك بيه. امال انا اعرف اصلي اعمل ايه؟ قول يا ربي انت قلت في الانجيل لا تديني لكي لا تقول، وانا رب ما وريش حاجه غير ان انا اقطع في فروه الناس، علمني ما دينش. طب دي تاخد يوم، تاخد شهر، تاخد سنه، تاخد العمر كله. عرفت ليه يا احبائي القديسين كانوا يقضوا الليل في الصلاه؟ سؤال دي صلوا يقولوا ايه؟ انا عايز اسال سؤال، انا ارسانيوس ده ليه؟ يا رب اكلني شربني، اكل بابا اكل ماما، طب خدوا ايه دول 10 دقايق؟ طب وقفوا ليه بعد كده؟ ما خلص خلاص، ما فيش حاجه تاني، ما فيش حاجه تاني. لا احنا مش فاهمين. ده كان واقف، عارف الانبا ابراهام؟ مره كده ايه حد بص على الانبا ابراهام وهو بيصلي، مسك الادويه زي ما انا وانت بنمسك، ربنا الذي فلنشكر ارحمنا يا الله، وبص لقى عند قلبا نقيا اخلق فيا. والراجل عارف العربيه لما تدخل في الرمله، العربيه غرقت زي ما بيقولوا يعني. وقف الانبا ابراهام، قلب نقي اخلق فيا يا الله، قلب ويعيط، قلب نقي يقرع في صدره ويسجد في الارض، قلب نقي انت يا رب قلبك نقي، خلي قلبك نقي. طول الليل قاعد يقول ايه؟ قلبا نقيا اخلقه فيا يا الله. ادي احبائي القديسين. طيب يبقى نمره واحد السلوك ما اجمل رجليك، نمره اثنين المفاصل دوائر فخذيك، نمره ثلاثه السره بتاعتها يقول لها ايه؟ سرتك كأس مدورة لا يعوزها خراب. السرة ديت ايه؟ يتفكرنا بالطفل لما بيتولد بيبقى في حاجة اسمها حبل سري يربط الولد بأمه. الحبل السري ده يعمل ايه؟ ده يفضل الولد ياكل من أمه بالحبل دوت. المفروض في الولادة الأولى بتاعتنا الولادة الجسدية بيقطعوا لنا الحبل السري دوت، انما الولاده الروحيه السره او الحبل السري بتاعنا لا ينقطع، زي ما قال حسقيان يوم ولدتي لم تقطع سرتك. احنا طلبنا ولادة اولى من ابونا وامنا وطلبنا ولادة تانية من الكنيسة، الولادة الروحية مولودين ثانية لا من زرع يفنى، من لا يولد من الماء والروح المعمودية لا يقدر ان يدخل ملكوت السماء. في الولادة الثاني المفروض الحبل السري يظل مرتبط بالام اللي احنا اتولدنا منها، يعني يظل الاتصال بالكنيسة دائم لا تقطع حبل سرتنا. ليه؟ دي اللي بنتغذى بيها. واروع ما في الكنيسة القبطية احبائي انها بتربط ولادها بالحبل السري دوت بطريقة بديعة. في المعمودية يعملوا صلاة تشت، يعملوا فرح، يعملوا جناز، يعملوا حفلة، يعملوا فسحة، يجتمعوا ياكلوا حتى مع بعضهم. تفضل الصلة بالكنيسة دي اللي بتغذيك. علشان كده يا احبائي تجرأ القديس كبريانوس وقال وقول حق انه لا خلاص خارج الكنيسة. الولد الصغير اتولد نقطع الحبل السري ده بيموت، ده لازم ده علشان يتغذى يظل ايه؟ يظل ياخد الغذاء من امه بالحبل ده. هكذا نحن يا احبائي يجب ان احنا صلتنا بالكنيسة لا تنقطع. طب لما يحصل كده قال لها لا يعوضها شراب ممزوج. لو الحبل السري بتاعنا مرتبط بالكنيسة مش هندور على شراب العالم ومطرات العالم وملذات العالم عشان نفرح بيه، انما احنا لينا ايه؟ لينا مفر تاني. يا احبائي انا قعدت افكر يعني من كتر ما انا قاعد اقول لكم بلدكم بلدكم، بس بصراحة يعني حسيت عندكم حاجات كويسة. يعني عندنا في مصر الى حد ما يعني هو البني ادم يقدر يروح الكنيسة كل يوم، ما ينفعش السبت ينفع الحد ينفع الاثنين، عندنا يعني الدنيا سهلة شوية عن عندكم. لكن تطور بقى هنا فعلا يعني واحد شغال كل الاسبوع وكل يوم مش عارف اللي برجع 8 وبرجع 9 الحاجة، يعني ربنا يكون في عمكم. كون ان هو يجي بقى يوم السبت، طب ده يعني الناس بره بقى اليوم ده ايه؟ ده ويك اند يعني زي ما بيسموها عندكم، هنروح بقى وانبسط وغير جو. صداقم يا احبائي ان انتوا رفضتم انكم ترتبطوا بالعالم اللي هو اليوم اللي يعتبر اليوم الوحيد اللي عندكم في الاسبوع وجيتوا الكنيسه. ليه؟ لانه فعلا هو ده الشبع بتاعنا، مش شبعنا مع العالم، مش شبعنا مع العالم، مش مسرتنا مع العالم. حتى لو هم انبسطوا بالامور ديت احنا مش دي اللي هتبسطنا، لكن احنا مسرتنا ايه؟ هنا. لا يعوزها شراب ممزوج. طب ايه يعني هتعمل لنا ايه الكنيسه؟ قال لها كأس مدوره. يقول لها بص الايه سرتك كأس مدوره، الدايره تملي تشيل للابديه. الكنيسة لما بنرتبط بيها لا يعوزنا شراب ممزوج يعني افراح العالم، لان الكنيسة بتربطنا بالايه؟ بالابدية. اي يعني هتيجي الكنيسة تنبسط هنعمل لك شو يعني عرض؟ نعمل لك حفلة؟ مش اللي هتبسط. طب الكنيسة هتبسط في ايه؟ الكنيسة هتبسط انها هتدورك الابدية. كأس مدورة، الدورة ملهاش بداية ولا نهاية. عشان كده نصلي نقول له اذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نفكر كان فين؟ في السماء. يا احبائي ما تملك الكنيسه ولا يملك العالم هو ده. لو الكنيسه فقط علشان تعمل حفلات العالم يعمل حفلات احسن مننا، لو الكنيسه فقط عشان تعمل مسارات وملذات العالم يعمل مسارات وملذات احسن مننا. طب ايه اللي في الكنيسه لا يملك العالم؟ السماء الابديه، المريح، عمل روح ربنا ورماره دي العالم ما يعرفهاش. فاحنا بنيجي هنا ناخد ان العالم ما يعرفش، عنده جهاله. سرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج. نمرة 4 يوصف بطنها، يقول لها بطنك صبرة حنطة يعني قومة حنطة مسيجة بالسوسن. البطن احبائي في الكتاب المقدس تتكلم عن الاحشاء الداخلية، العواطف، المشاعر. لان معلمنا بولس الرسول يقول لنا ايه؟ اشتاق اليكم في احشاء يسوع المسيح، يعني بحبكم من نفس محبة المسيح. ويقول لنا ايضا البسوا كمختاري الله احشاء رأفات ولطف خلي مشاعركم ايه فيها رأفة ولطف، فتملي الاحشاء تشيل للايه للعواطف للمشاعر. فبقى سؤال يا احبائي وكل واحد فينا يسأل نفسه، ايه مشاعرنا من جوه تجاه الاخرين؟ انا اشوف فلان يعني مشاعر. طب بلاش اسال السؤال بالطريقه دي، هسالك بتحب مين في الناس؟ تقول لي فلان ده بصراحه انا قلبي فيه. عارف ليه قلبي فيه؟ لان بقعد معاه إيه، الاقيه بيوافقني على كلامي، الاقيه ما بيوضحنيش، الاقيه ما بينتهرنيش، الاقي لما بعمل حاجه غلط بيفوتالي، عشان كده انا ايه انا مبسوط منه. لكن ممكن التاني ده اللي احشائي تجاهه مش قد كده، ليه؟ اصله هو بيراجعني في تصرفاته، اصله هو بيوضحني على حاجات وحشه انا بعملها انا ما بحبهوش. طيب بص الاحشاء المسيح، بص المشاعر المسيح، شوف يا هذا اللي المسيح قدم له كل الحب، بل اختاره من تلاميذه، بل من المقربين لي، بل ائتمنه ان يكون مع الصندوق، وهو عارف انه دوت حرامي وسارق وبيتآمر ضده. طب ايه مشاعر المسيح تجاه يهوذا؟ امسك دي كده واقعد دور فيها في الكتاب المقدس. اكتر من مره ينبهه، ينبغي ان يسلم ابن الانسان، ولكن ويل لذلك الرجل. انا مش بقول كده عشان نفسي، انا خايف عليك يا يهوذا، بس الكلام بطريقه غير مباشره. ويوم الخميس يقول له ما انت فاعله فافعله باكثر سرعه. وفي البستان لما راح يهوذا يقبل السيد المسيح قال له يا يهوذا أبقبلة تسلم ابن الإنسان؟ بشكل المحبة، بتخون المحبة، عشان كده نصلي الصلاة من صلوات الإسماء كاتبة زي دي الفن، نقول له لم تحرق الخائن الغاش حين دنا منك ليقبلك قبلة المصاحبة. فممكن تحرقه، لكن أحشاء المسيح إيه؟ أحشاء رأف. طيب منين الاحشاء دي؟ منين تبقى مشاعرنا تجاه الاخرين كده؟ قال لها بطنك صبرت حنطه. كلي في الحنطه كتير، الحنطه المسيح، حبه الحنطه ان لم تمت. الحنطه هي كلمه الله، الزارع يزرع الكلمه، البذره الحنطه كلمه الله. يبقى احشاء المسيح ناخدها منين؟ ان احنا نقرا الانجيل. بقولك احبائي سر المسيح ان احنا لما نشوفه ناخده، لما ننهك كثير في طباع المسيح وفي سلوك المسيح وفي تصرفات المسيح تلاقيها بتنضح علينا. ما ان انت تحط صورة المسيح قدامك وقت تتأمل فيها وتنشغل بيها، تاكل في الحنطة دي، تبص تلاقي طباع المسيح دي انطبعت فيك، تقف قدام ربنا تطلب منه زي ما هو عاش انا اعيش، ابص الاقي نفسي صورة المسيح انطبعت فيا. عشان كده لو تاخد بالك الايتين جنب بعض، قال لها ايه؟ سرتك كأس مدورة، تفكرنا بايه؟ كأس الخلاص اخذ دم المسيح. بطنك صبرة حنطة، تفكرنا بايه؟ بالقربان جسد الرب ودم. يبقى ازاي تكون لنا احشاء المسيح ان احنا نتناول باستمرار من جسد الرب ودم؟ تلاقينا خدنا طبع المسيح، خدنا سلوك المسيح، خدنا احشاء المسيح. طب دي تعمل ايه؟ دي تشبعنا عن العالم. في قصة عجيبة يا احبائي في سفر التكوين يمكن 14 مش متذكر الاصحاح، لما ابونا ابراهيم راح يخلص لوط في معركة قدر لعمر، وهو رجع من المعركة تقابل معه ملك صادق، وملك صادق قدم ذبيحة خبز وخمر، رمز لذبيحة التناول اللي قدام. بعدها أبونا إبراهيم وهو رجع من كثرة الأمم ومعه مقتنيات كثيرة وأملاك كثيرة، قالوا له إبراهيم من حقك تاخد العشر من كل الأملاك والمقتنيات اللي انت جبتها من الحرب. رفع أبونا إبراهيم يده وأقسم بالله العلي إنه لا ياخد لخيط ولا شراك نعش، يعني حتة خيط اصلح بيه المعل بتاعي ما اخدش منك. حد يتعرض قدامي ابراهيم الخيرات دي تقول مش عايز؟ قال لك مش معاك. ايه اللي مشبعك ابراهيم؟ قال لك انا متناول من الذبيحه. شفت قد ايه يا احبائي التناول من جسد رب ودمه يشبع نفس الإنسان. نمرة خمسة يوصف التبيين بتوعها، وصف سلوكها ما أجمل رجليك، وصف المفاصل دوائر فخذيك، وصف سرتها سرتك كأس مدورة، وصف بطنها أحشائها بطنك صبرة حنطة. يصف أيضا ثدييها يقول لها إيه؟ ثدييك كخشفتين توأمين زبية، يعني عمين زي غزلتين كده توأمين. التبي في الكتاب المقدس يشير للرضاعة، لأن معلمنا بولس الرسول قال كنا بينكم حانين كالمرضعة، زي واحدة أم بترضع الطفل بتاعها. وكان يا أحبائي النفس سمعت الوصية في الوصف الأول، سرقت مع ربنا في الصلاة في المفاصل، ارتبطت بالكنيسة السرة بتاعتها، شبعت بالمسيح من خلال كلمته وجسده ودمه بطنها. النتيجة ايه؟ انها تخرج للآخرين تغذيهم من اللي هي شبعت بيه. فدياكي ايه؟ يشبعوا الناس. هل يا أحبائي لما بنشبع بربنا في الكنيسة بنطلع نكلم الناس عن الشبع دوت؟ نفسي يا أحبائي ما نخجلش من دي. نفسي لما نتقابل مع بعضينا حط في ذهنك ايه؟ انت جيت الكنيسة جمعت من هو المسيح. اطلع بره ادي لاخواتي المن دوت. المسيح بيدينا بفيض اكتر من احتياجنا. ليه؟ علشان احنا ناكل ونشبع وندي الاخرين من اللي احنا جمعناه. حلو ان لما نتقابل مع بعض اردع الناس اللي قابلهم، اديهم اللبن العقل العديم الغش. سمعت كلمة حلوة اقول هذا، قريت آية في الانجيل حلوة اقول هذا. ياريت احبانا تعود على الحكاية دي. كل ما نقابل بعضينا كده ايه؟ يا ده انا قريت آية في الانجيل لذيذة اوي، وراح قايلها لاخويا ايه؟ رضعته غذيته. المسيح يبصلك ويبصلي ويقول لي تبنيكي كخشفتين توأمين دبية. الملحوظة من اللي لاحظها لو قارنا وصف العروس في الثلاث مواضع نلاقي الثديين ما تغيروش. اللي من هنا بقى يرجع يراجعهم كده واحدة واحدة. طب اشمعنى دول اللي ما تغيروش؟ لأنه ثديين يشيروا لكلمة الله في العهدين القديم والجديد، وكلمة الله ثابتة لا تتغير. نمرة ستة يوصف العنق، عنقك كبرج من عاج. العنق يا أحبائي يشير للخضوع، لأن كان أسوأ ما في إسرائيل إن ربنا قال عنه شعب صلب الرقبة. طيب منين يجي الخضوع؟ يعني منين الواحد يخضع ويسلم إرادته؟ قال لها عنقك كبرج من عاج. العاج ده بيجي منين؟ العاج ده يجيله الفيل يموتوه وياخدوا النبين بتوعه يعملوا العج. يبقى عنقك هيتعلم الخضوع لما تتأملي في ذاك الذي مات من أجلنا، المسيح اللي مات عشان يهبنا حياة أبدية. كل ما نبص للمسيح اللي أطاح حتى الموت موت الصليب أتعلم الخضوع. كل ما نبص للمسيح اللي قال للآب في البستان إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، وإلا لا كما أريد أنا بل كما تريد أنت. لما نتأمل كتير في خضوع المسيح احنا نتعلم ان تبقى العنق بتاعتنا ايه؟ عنق عاج تخضع ولو للموت موت الصليب. عارفين القصة اللي بتحكى على معلمنا القديس بطرس لما جه وقت الاستشهاد والمؤمنين في روما يعني قالوا لبطرس احنا مش عايزينك تموت يا بطرس، خليك قاعد معانا احنا هنهربك. هرب بطرس قال لهم ماشي، وهو هربان لقى المسيح جاي حامل الصليب. فقصر له كده قال له الى اين يا سيد؟ قال له مش انت رفضت الصليب بتاعي؟ انا رايح اتصلب بدالك. لما تأمل بطرس في المسيح وهو حامل الصليب لقينا بطرس راجع جاري يقول لهم اسلبوني ومش زي سيدي بل اسلبوني منكف الرأس. حلو يا احبائي ان احنا يبقى لينا تأمل في الصليب. تدريب كان تملي ادونا في شيء يقوله، حط صورة الصليب قدامك وقعد اسرح فيها اسرح فيها. تخيل نفسك كده واقف في الجلجثة ومفيش حد وراكع تحت صليب المسيح، واقعد تخيل في مرة الجلدات، تخيل في مرة المسامير، تخيل في مرة مشاعر الوحشة اللي كانت حوالين الصليب والقلوب المحبة اللي كانت تحت الصليب، كلمات المسيح على الصليب. اسرح كتير في الصليب. صدقوني يا احبائي على قد ما الانسان يبص للصليب كده قد ما تلاقيه هو خاضع منكسر. نمرة سبعة وصف عينيها، نختم بعينيها، احنا كان نفسنا نخلصها النهاردة لكن يعني نختم بعينيها. قال لها عيناك كالبرك في حشبون. أمر المؤمنين في الكتاب المقدس يا حبايبي أنه يشبهه بالبحر. ليه؟ لأن البحر يشيل للعالم، البحر مضطرب، البحر لا يهدأ، البحر أمواجه تقذف كل يوم حمأة وطينا، عمرك ما تلاقي البحر هادي، لكن باستمرار تلاقي الموج إيه؟ موج بياكل في بعضيه. لكن ولاد ربنا لما تشبهوا بالبركة، لأن مياه البركة ساكنة، مياه البركة هادئة، في إنسان تبص في عينه تحس إن فيه بركان جوه، وفي إنسان تبص في عينه تجد في عينه هدوء وصفاء وسلام، يقول لها عينك كالبرك في حشبون. النفوس الروحية حبايبي تتمتع بسلام روحي عجيب. احنا بنظن السلام ايه؟ ان انا تبقى الدنيا كويسة ابقى انا سلام، الصحة كويسة ابقى انا في سلام. لكن ابونا لما الدنيا بتتلخبط يعني مفيش سلام؟ لا، مش ده السلام. السلام ان رغم المشاكل والاضطرابات والضيقات قال لنا المسيح سلامي اترك لكم. يحكي الكتاب المقدس عن امرأة اسمها المرأة الشونمية. الست ديت كان عندها ابن مفيش غيره، وحيد، وجالها على قبر بصلاة أليشة والولد مات. فطلعت تجري تقابل أليشة رجل الله. فأليشة لما شافها جاية فاستغرب، الست جاية ليه النهاردة؟ مفيش لا رأس شهر ولا موسم، ليه جاية ليه؟ فانشغل. لكن ربنا مسك عن عين أليشة فمعرفش السبب، فدعا التلميذه جحزي قال روح اسأل المرأة الشونمية أسلام لك؟ قالت له سلام. أسلام لرجلك؟ قالت له سلام. أسلام للولد؟ قالت له سلام. ايه ست؟ ابنها ميت. لكن هذه المرأة كانت تتمتع بسلام غير عادي. ليه؟ لأنها واثقة في عمل ربنا. خليتنا نضطرب يا أحبائي، بتهيألي أن الدنيا حتى فند على دماغي، بخاف، بنسى إن في إله ضابط للكل، بنسى إن حتى وإن سمح بشوية رياح تهيج أو أمواج تخبط في السفينة فهو لازال في السفينة، ولا يمكن السفينة تهلك طول ما هو بداخل. دوت يهب النفس إيه؟ سلام. فقول لها المسيح عيناك كالبرك في حشبون. عشان هنختم بالعين فهنطول فيها شوية هذا إذنك. يعني لو لاحظنا العين بالذات ونقارنها في الثلاث مواضع اللي المسيح وصف فيها النفس، هذه الأخيرة بقى في الإصحاح الرابع، قال لها عيناك حمامتان من تحت نقابك. عينين زي الحمام وديعة حلوة بس في نقاب مغطي العين. في الإصحاح السادس قال لها حولي عني عيناك فإنهما غلبتان. في الإصحاح السابع قال لها عيناك كالبرك. إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل نمو للنفس دي. إيه النمو دوت؟ القديس يوحنا في رسالته قال ان المؤمنين ثلاث درجات. اكتب اليكم ايها الاولاد اطفال الصغيره، اكتب اليكم ايها الاحباس الشبان، اكتب اليكم ايها الاباء. وبعدين يمثلوا الثلاث درجات الروحيه. في الاصحاح الرابع الوصف الاول دي اول درجه، عيناك حمامتان من تحت نقابك، دي مرحله الاولاد. الولد الصغير ممكن معرفته قليلة، معلوماته قليلة، لكن محبته للمسيح فياضة. افتكر أول ما جينا الكنيسة ما عنديش معلومات كتير، ما لسه مش فاهم مش عارف، لكن المحبة غامرة في القلب تجاه شخص المسيح. المسيح بيصلي يقول لي عينك حلوة حتى ولو في نقاب أمام عينيك. أعيش شوية مع ربنا أصل لمرحلة الأحداث. أكتب إليكم أيها الأحباس لأنكم أقوياء وقد غلبتم الشرير. أغلب الشرير إزاي؟ لما أغلب الأول في المخدع. أسمع الوصف الثاني، المسيح يقول لي حولي عني عيناك فإنهما غلبتان. لما في الصلاة أبكي أمام الله ينغلب ربنا من تحمله تطلع أغلب الشرير، دي درجة أعلى. ترتقي النفس في الطريق الروحي فنصل لدرجة الآباء بالنضج، يقول لي عيناك كالبرك في هدوء في سلام
في سكينة، نفس بقى فيها خبرات ومرت بتجارب، تيجي تجربة وتلاقي واحد مضطرب وخايف، الحق هيحصل هيسوي هيعمله، وتلاقي واحد تاني قاعد هادي لك ابني ما تخافش، ايه يا عم انت سوري يعني بارد، ده مش بارد الحاجة، ده انا يعني قلبي متفاعل مع الحدث لكني مريت بخبرات، انا حصل معايا زمان كيت وكيت والمسيح نجا، حصل كيت وكيت والمسيح نجا، فدي وهبت نفسي سلام. فالمسيح يبص لي يقول لي عيناك كالبرك في حشبون، فلان العين هنختم بيها نقول فيها تامل اخر، وهي تطبيق الكلام دوت على مريم اخت العازر. مريم اخت العازر ذكرت في الكتاب المقدس 3 مرات، المره الاولى في انجيل لوقا السيد المسيح دخل بيت مريم ومرثا، مريم كانت قاعده تحت رجليه تسمع كلامه ومرثا مرتبكه في امور كثير، وقالت كلام صعب للمسيح، يا معلم انا يهمك كل اختي ان تعينني، بس الله المسيح وقال لها اختك دي عينيها حمامتان، دي قاعده اختارت النصيب الصالح تسمع كلام ربنا. سمعنا عن مريم مره اخرى في انجيل القديس يوحنا الاصحاح 11، لعازر مات والمسيح راح بيت مريم ومرثا والعازر، اتقابل مع مرثا دار حوار، مرثا دي تمثل الفكر والعقل، يا معلم لو كنت هنا لم يمت اخي، قال لها سيقوم اخوك، قالت له انا عارفه انه في اليوم الاخير، قال لها يا مرثا انا والقيامه والحياه، من امن بي لو مات فسيحيا، حوار جدال هو يسال وهي ترد، دي طبيعه مرثا. فما فهمتهوش، قالت له انا هجيب لك اللي بتفهمك، طلعت تجري قالت لمريم المعلم حضر وهو يناديكي، هو لا ندى ولا حاجه بس يعني ايه هي مش فاهمه، فقالت انا اجيب له مريم هي اللي بتفهمه. فراحت مريم دخلوا في حوار، بصيت له مريم بالدموع في عينيه قالت له يا معلم فعل يعني وتتشهق كده، عارفين احد لما بيبقى بيعيط وبيتكلم، لو كنت هنا لم يمت اخي، وانفتحت في الدموع، صعبان عليه انت ما جيتش ليه؟ مش الرساله وصلتك؟ مش عارفه تتكلم. عمل ايه المسيح؟ ما تكلمش، قال لهم اين وضعتموه؟ راحوا مودين، مفيش نقاش مع مريم، ما شاف دموعها اتغلب، شاف دموعها اتغلب، واقف على قبر العازر وبكى يسوع. ضربت الناس لما شافوا المنظر قالوا انظروا كيف كان يحبه، حولي عني عيناك فانهما غلبتان. لعازر قالوا ما كان، انا مع مرسى خديت وديت في الكلام، لكن معاك انت يا مريم ما بعرفش، انت بتغلبيني يا احبائي. طيب وصلت مريم للدرجه الثالثه، عيناك كالبرك ايه في يوحنا 12 قبل الفصح ب6 ايام، دخل يسوع بيت عنيا وصنع هناك وليمه، وقامت مريم وسكبت الطيب المردين الخالص كثير الثمن. ايه يا مريم؟ عينيها كالبرك في حشبون، ليها فهمت اسرار حتى التلامذة ما فهمهاش، فهمت ان المسيح سيصلب ومش هنلحق نكفنه كما يجب، فانا اسكب عليه الطيب بتكفين، وهو نفسه شهد قال لها انها اليوم تكفيني، عينيها شافت اللي انتم مش شايفينه، انت يا رجل بتوبخها على اللي عملته، انت مش شايف اللي مريم شايفاه، فصارت عينيها كايه؟ كالبرك في حشبون. لان العين هنختم بيها، فنختم بتامل اخير في العين، ما هي العين دي اصله يعني دي اهم حاجه بيهتم بيها المسيح، لما وصف العروس بدا بعينيها، فانا هختم بعينيها، يبقى نتامل شويه تاني في عينيها. عيناك كالبرك في حشبون، حشبون ديت لما نرجع لسفر يشوع ربنا امر اسرائيل بعمل مدن تسمى مدن الملجا، 6 مدن شرق الاردن و6 مدن غرب الاردن، يهرب اليها قاتل السهو، يدخل يجري لئلا يمسكوا ولي الدم، لو واحد قتل واحد سهو يجوا اهل القتيل يموتوه، طب الراجل يعمل ايه؟ يطلع يجري يحتمي في 6 مدن ربنا حددها، كان من ضمنها مدينه حشبون، لو دخل جوه المدينه محدش يقدر يجي يمسك الراجل دوت، يجي رئيس الكهنه ينظر في القضيه، لو لقى الراجل فعلا قتل سهو يقول له ادخل مدينه الكهنه مدن الملجا ومحدش يجي جنبك، لو طلعت بره مدينه الملجا تقتل. الانسان اللي يرتبط بالله يا احبائي تصير عينيه مدن ملجأ للآخرين. مش في كده؟ يعني في ناس الواحد يتقابل معاها يعني يحس بسلام، يعني بقى مضطرب الآن خايف أجري، مثلا أب اعتراف أو إنسان روحاني كده حلو بتعزى معاه، أجري أقعد معاه أحس إن أنا دخلت في حصن حصين، دخلت في مدينة ملجأ، حس إن أنا في منعة، حس الشيطان اللي كان بيطاردني بأفكار الخوف وأفكار القلق وأفكار الشك، ما إن أنا التقيت مع هاتين العينين النفس التقية دي وانسكب في قلبي سلام المسيح. ينعم المسيح بقى على الكنيسة دائما بنفوس لها مثل هاتان العينان عيناك كالبرك في حشبون، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.
تعيش بنا وتعلمنا الحاجات الصعبة علينا العسرة الفهم اللي قدسك بتبسطينا متلالي زي ما كنا بنا بيعلمنا النهاردة ان كلنا جينا وشبعنا من الكلام الروحي، فرصة ان احنا اللي شبع برضه هو كمان ما يخليش الشبع لنفسه بس، لكن يدي الاخرين ووضع الاخرين اللي هو يكونوا موجودين معنا حتى ولو في اليومين اللي فضلين من لحظة العذراء. هنصلي مع بعض صلاة نص الليل.